الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زال الحديث متصلا حول شرح مقدمة سنن ابن ماجة. هذه المقدمة التي احتوت على فنون كثيرة من العلم مما يتعلق بمسائل عقدية أو دعوة إلى وجوب اتباع الكتاب والسنة النبوية، وإلى حديث عن الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وإلى ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. وقد انتهيت في اللقاء الماضي من الحديث حول باب الإيمان، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أفتتح الحديث بالكلام عن باب في القدر. وقد روى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأحاديث الواردة في ذلك، ولا بد من أن أتلو الحديث الأول أولا، ثم بعد ذلك أعقب عليه بالشرح والبيان والتحليل، مبينا ما هو القدر ومتى حدث الخلاف في القدر، وما هي أركان أو مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهل يتعارض القضاء والقدر مع العمل أو يدعو إلى القعود والكسل أو غير ذلك، مما سأشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الأول الذي معنا الآن، قال فيه الإمام الحافظ ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد ابن فضيل وأبو معاوية حا، يعني حول الإسناد، قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق، إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله، ورزقه وشقي أم سعيد، فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا هو الحديث الأول، وقد ساقه الإمام ابن ماجة، وهو فقيه غاية الفقه في سوقه لهذا الحديث في الكلام عن باب القدر، لأن الحديث يثبت أن كل شيء بقدر، وأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق، وهناك مقادير تحدث في وقت أيضا دون وقت، مما يمكن أن أشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأود أن أعرف أولا عنوان هذا الباب. عنوان هذا الباب: باب في القدر. ما معنى القدر؟ القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء تقديرا أزليا في الأزل يبين هذا التقدير زمانها وكيفيتها وهيئتها ومتى تحدث وما هي عليه وغير ذلك مما أراده رب العباد سبحانه وتعالى وشاء. والله عز وجل قدر أزلا، قدر الله تبارك وتعالى أزلا كل ما سيكون في هذا الكون. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية نص صريح في أن كل موجود أوجده رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن قدر إيجاده في الأزل. والأدلة على ذلك متوافرة كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرتما آية الآن، وهناك آيات أخرى كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى جل في علاه. القدر لابد أن نؤمن به، ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إذا حقق الإيمان، أي إلا إذا حقق العبد 4 أمور لا بد له منها. وقبل أن أذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، أود أن أذكر أولا متى بدأ الخلاف في القدر، ومن أول من تكلم في القدر. ذكر أهل العلم من الذين أرخوا لمسائل الاعتقاد بأن أول من تكلم في القدر رجل من أهل البصرة من العراق يقال له سوسن أو سنسوي. هذا الرجل كان نصرانيا فأسلم، والنصارى قد ضلوا في مسائل في القضاء والقدر. وهنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة تعلمناها على يد أئمتنا وعلمائنا ومشايخنا، أن الفرق الموجودة اليوم هي امتداد لباطل كانت عليه أيضا الأمم السابقة. فالقدر مثلا، نفاة القدر أخذوه من النصرانية ومن غيرها، وهذا كان موجود في النصرانية. سوسن هذا أو سنسوي أسلم فتتلمذ على يديه معبد الجهني، وأخذ منه القول بالقدر، وكان ذلك في أخريات عهد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظهر إنكار القدر في أخريات عهد الصحابة، ولما ظهر كما الحديث، أول حديث في صحيح مسلم، وقد سبق أن شرحته هنا في كتاب الإيمان، وهو الكتاب في باب الإيمان، وهو الباب السابق على باب القدر مباشرة. وفيه ما ذكره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن من أركان الإيمان التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل أن يؤمن العبد بالقضاء والإيه؟ بالقضاء والقدر. جاء يحيى بن يعمر ومعه صاحب له إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من العراق حاجين أو معتمرين، وقال: لو أدركنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هذا الأمر الذي ظهر عندنا. قال يحيى بن يعمر، قال: فلما قدمنا المدينة وافقنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخلا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يحيى بن يعمر رضي الله عنه: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت، يقول بقى لمن؟ يقول لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، لقد ظهر عندنا قوم يقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر يعني ليس هناك قدر في الأزل، وأن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد ولا أفعال العباد ولا ما سيحدث في هذا الكون، لا قدر. والأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد حدوثه. فلما قالوا له ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لهما: أو قد ظهر هؤلاء قد ظهروا؟ فأخبروه بأنهم قد ظهروا وقالوا هذا القول. فقال رضي الله تعالى عنه: أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به ابن عمر، يعني ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن شرحته، بس أنا أردت أن أبين هذه المقدمة التي نتبين من خلالها متى ظهر الكلام في القدر. الحقيقة هؤلاء الناس الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، وآمل من إخواني أن يتنبهوا معي إلى هذه المسائل المهمة، المسألة يعني تحتاج إلى فقه وإلى دراسة خاصة في مثل هذه المسائل. هذه الكلمة اشتملت على بدعتين عظيمتين، لا قدر والأمر أنف، هذه الكلمة اشتملت على بدعتين كبيرتين. البدعة الأولى نفي علم الله تبارك وتعالى السابق على الأشياء، هذه البدعة الأولى. البدعة الثانية نفي خلق الله لأفعال العباد. حقيقة البدعة الأولى وإذا انضمت أيضا معها الثانية، والأولى حتى بمفردها وهي السبب قائلها يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. من أنكر علم الله السابق للأشياء قبل خلقها اتهم ربه بالعجز والنقص والقصور، ورب العباد جل في علاه يتسم بصفات الجلال والكمال وهي ثابتة له كما أخبر في كتابه، وكما صح الخبر بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون تأويل أو تشبيه أو تعطيل أو تمثيل أو تحريف للكلمة عن مواضعه. فهؤلاء لما نفوا علم الله السابق للأشياء وأنكروا صفة من صفات رب العباد سبحانه، وصفة العلم من الصفات الذاتية، ومعنى أنها صفة ذاتية أنها ملازمة للذات أزلا وأبدا، لا تنفك عن الله عز وجل ولا يتصور انفكاكها عنه. ومن أنكر صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى الثابتة لا شك أنه رد ما جاء في كتاب الله، ومن رد ما جاء في كتاب الله منكرا إياه فقد خرج من دين رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك هذه الطائفة تبرأ منها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين لما خرجوا، وقد عفى الله عز وجل أو وقد أراح رب العباد سبحانه وتعالى الأمة من هذه الطائفة، فانقرضت في منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا. وقد ذكر ذلك السبكي رحمه الله تبارك وتعالى في طبقات الشافعية في ترجمته للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ونقل عنه هذا القول من أن الشافعية ذكر أن هذه الطائفة انقرضت في منتصف المئة الثانية. ولكن هؤلاء القدرية أشرت إلى أن بدعتهم اشتملت على أمرين، جاء المعتزلة من بعدهم فتبنوا البدعة الثانية، تبنوا البدعة الثانية. معتزلة ربما يأتي الحديث عنها، طائفة تنتسب إلى واصل ابن عطاء الغزال، ويقال له غزال لأن هذه كانت مهنة أهل بيته أنهم كانوا يغزلون الصوف، وهذا الرجل كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يجلس في مجلسه. وذات يوم دخل رجل على الإمام الحسن البصري وهو جالس في الدرس فسأله عن حكم مرتكب الكبيرة، وقبل أن يجيب الإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى قام واصل بن عطاء وذكر بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. فاعترضه الحسن البصري وبين ضلال ما ذهب إليه، فقام واصل واعتزل مجلس الحسن البصري، وانحاز إليه طائفة من الناس وجلس إلى اسطوانة، إلى عمود من عواميد المسجد، جلس يقرر مذهبه الباطل. فقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. هذه الطائفة تبنت الشق الثاني من القول بالقدر، ألا وهو إنكار خلق الله لأفعال العباد، يعني أن العبد هو الذي يفعل فعل نفسه. وسأتي هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى وسأوضحه وأبينه عند كلامي على مراتب الإيمان بالقضاء والإيه؟ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. هذه المراتب لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بها، لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بهذه، الإيمان بالقدر لا يصح إيمان العبد في مسألة القضاء والقدر إلا إذا حقق الإيمان بهذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى: علم الله السابق للأشياء قبل كونها، أن يعلم العبد وأن يدين لله عز وجل وأن يعتقد أن ربه ومولاه يعلم وسبق في علمه الأشياء وأنها ستكون بمقدار وهيئات وكيفيات معينة، كل هذا سبق في علم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والأدلة على ثبوت العلم لله سبحانه وتعالى كثيرة للغاية، منها وفوق كل ذي علم عليم، ومنها رد رب العالمين سبحانه وتعالى على الملائكة لما أخبرهم بأنه سيجعل آدم في هذه الأرض خليفة، واعترض أو تساءل الملائكة عن ذلك، رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. وذلك أن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال رب العالمين سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. وختم الله رب العالمين سبحانه ختم كثيرا من الآيات بإثبات صفة العلم له، وقد أجمع المسلمون على ذلك. واشتهر القول بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه كلمة اشتهرت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن، يعني الشيء الذي لن يكون، لو كان كيف سيكون. وهذه ليست يعني فلسفة، وإنما هذا مأخوذ من آية من كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يخبر عن أهل النار أنهم عندما يقذفون فيها سيطلبون العودة وأن يخرجوا من النار، فماذا قال رب العالمين سبحانه؟ قال طبعا لن يعود، الذي يخرج من هذه الدنيا لن يعود إليها ثانية. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فدل ذلك على أنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يكون، لو كان كيف يكون. فصفة العلم السابق للأشياء قبل كونها لابد للعبد أن يثبتها لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأمر الثاني: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل كونها. الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل كونها، والآيات على ذلك أيضا كثيرة. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. رب العباد يخبر أنه لا تقع مصيبة على ظهر هذه الأرض ولا يحدث حدث إلا هو مكتوب عند الله عز وجل إلا في كتاب قال قبل أن نبرأها يعني أن نخلقها. وحتى لا يتعلى الإنسان بأن هذا أمر مستحيل أو لا يمكن أن يكون، ذيل رب العباد سبحانه وتعالى قوله السابق بقوله إن ذلك على الله يسير، يعني هذا أمر سهل ميسور على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والأحاديث أيضا، الأحاديث أيضا الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبت أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلقها، وأن هذا في كتاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا خبر عظيم جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يعني نرغب في أهل الإيمان إلى التوبة وإلى العودة وإلى الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، يعني ونحن نشرح هذه الأحاديث نستغل ما يمكن أن يرقق القلب ويدفع المؤمن إلى الأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، هكذا يقول إن رحمتي سبقت غضبي. ولما سأل فرعون، لما سأل موسى عليه السلام عن أمور هذه الخلائق وغيرها من كون رب العباد سبحانه وتعالى، بماذا أجاب؟ قال في كتاب لا يضل فيه ربي ولا ينسى، يعني كل شيء مكتوب. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سقى أحاديث كثيرة حول هذا المعنى وعنون لها بقوله باب جفوف القلم على علم الله تبارك وتعالى، وستأتي أحاديث أيضا تبين هذا الأمر بجلاء ووضوح. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة التي لا يتحقق إيمان العبد بالقدر إلا إذا أتى بها، مشيئة الله عز وجل الشاملة العامة لكل ما يقع في هذا الكون. ومعنى ذلك أنه لا يكون في كون الله تبارك وتعالى إلا ما شاءه رب العباد سبحانه وتعالى وأراده. وسأتي إن شاء الله عند بعض الأحاديث أقسم هذه المشيئة وهذه الإرادة، ولكني أود هنا أولا أن أبين بأن هذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، والمسلمون قد أجمعوا على القول السائر ما شاء الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والآيات القرآنية كثيرة تدل على أنه لا يكون في كون الله إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى وأراده. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والمشيئة والإرادة بمعنى، فقوله تعالى مثلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وهم اليهود، يعني لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبهم. وإيه معنى المشيئة؟ يعني أنه لا يقع في ملك الله عز وجل شيء ولا يكون إلا إذا شاءه ربنا سبحانه وتعالى وأراده، لأنه هو الخالق وحده جل في علاه. المرتبة الرابعة وهي المرتبة التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة، وقد قلت قبل قليل بأن المعتزلة تبنت الشق الثاني من بدعة القدرية الأوائل الذين نشأوا في أخريات عهد الصحابة. الشق الثاني هو إيه من هذه البدعة؟ أن العبد يخلق فعل نفسه. هنا أقول المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، وأن العباد يفعلون ما يخلقه رب العباد سبحانه وتعالى فيهم. الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد، وأدل على ذلك من القرآن الكريم كثيرة. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق أيضا العمل الذي تعملونه. وقوله تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني أن رب العباد سطره وشاءه وخلقه إذن، لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ومن الأحاديث الثابتة الصحيحة التي تؤكد وتدل على أن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد أو خالق لأفعال العباد، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما قدرت أو جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ ديننا بين لنا كل شيء كأننا خلقنا الآن، طب فلماذا العمل إذن؟ يعني معنى كلامه أن الدين بين لنا أن كل شيء بقدر وغير هذا، طب نعمل ليه؟ هل نحن نعمل فيما جفت به الأقلام، يعني على نمط القدر السابق الذي قدره رب العباد وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل فيما يستقبل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر أن كل شيء بقدر وأنه مكتوب سابق. وأيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسلم وغيره، وفيه يقول: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فجلسنا عند القبر ولما يلحد له، وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذ بيده مخصرة، يعني عود، ينكت به الأرض. قال: فجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. حقيقة علماء التربية، وهذه لفتة جميلة، يقولون إن عندهم وسائل تعليمية كثيرة، وعندهم إن استخدام هذه الوسائل يرسخ المعنى في ذهن الطالب ويعلمه. وأنا أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذه الوسائل، فأخذ عود من الأرض وضرب الأرض به أدعى للتفكر، ويدفع الجالس مع من يفعل ذلك إلى أن يجمع فكرة كي ينصت الاستماع. وفي قوله، في قول علي رضي الله عنه في الحديث: فجلس وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، فإذا عظيمة جدا، وهي إيه؟ حسن التأدب مع المعلم، يعني يجلس الطالب مع المعلم جلوسا فيه أدب وفيه رقة وفيه عذوبة، يجلس بين يديه ليتعلم منه، فلا يرفع صوتا ولا يسمع له همسا. قال: جلسنا ولا حركة، كأن على رؤوسنا الطير، لأن الطير لا يقف إلا على شيء قد استقر. فيبين علي رضي الله عنه أنهم سلموا واستقرت أعضاؤهم تمام الاستقرار، واجتمعت أذهانهم لكي يستمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في طائر واقف على رأس الواحد منهم ما طار، لشدة قرار الإنسان وتمكنه من الجلوس في الأرض دون أدنى حركة. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عود من الأرض ينكت به ويقول للصحابة، هم منتظرين الجنازة تأتي: ما منكم من أحد إلا وقد علم مكانه في الجنة ومكانه في النار، ده دليل على القدر السابق. فقالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بنعمل ليه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير من عمل أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم فأما من الآية ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم ليؤكد بها هذا المعنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هنا الآية فائدتها إيه ونبي صلى قرأها لماذا؟ حتى لا يظن أحد أن القدر السابق يوجب الاتكال على العمل، حاشا وكلا. ليه؟ لأنك لا تعلم يا عبد الله ماذا قدر عليك آنفا، ما الذي كتبه رب العباد سبحانه وتعالى عليك، ولكن أنت عليك أن تستقبل العمل وأن تسعى إلى هذا العمل وأن تطلب هذا العمل. والقرآن الكريم ذكر ذلك في سورة فأما من أعطى فهذا عمل، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يعني الإنسان عندما يقوم ويعمل ويتخذ الأسباب الله تبارك وتعالى ييسر له السبيل. فالإيمان بالقدر السابق لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعو إلى ترك العمل. الشاهد أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد. حقيقة المعتزلة ضاقت عقولهم عن فهم هذا المعنى ولم يستوعبوه، وقالوا لا يمكن أن يكون هذا بحال، لا يمكن. ليه؟ قالوا نحن ننظر فنجد بأن أفعال العباد فيها من الخير وفيها من البر وفيها من المعروف ما فيها، وفيها أيضا من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والسرقة والزنا وغير ذلك ما فيها. فقالوا كيف يخلق الله عز وجل هذه الأشياء في العبد؟ وضاقت عقولهم أن يستوعبوا ذلك. فلما ضاقت عقولهم قالوا يستحيل أن يخلق الله عز وجل هذه الكبائر العظيمة، أو يخلق الكفر والشرك في العبد. وبالتالي قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه كي يخرج من هذه القضية. هنا صاح عليهم أئمة أهل السنة والجماعة وقالوا لهم نحن نلحقكم بالمجوس، نحن نلحقكم بالمجوس. ليه؟ لأن المجوس ويعبر عنهم أحيانا بالثنوية، ويقال الثنوية لأنهم قالوا بإلهين اثنين. طيب أتلقى اتصال ثم أعد معكم. الأخت فتحية من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
مرحبا بك سيدنا الشيخ.
أهلا وسهلا.
عايش. أنا نحب نسأل على ما حكم الإسلام في العمل في شركة تأمين.
حاضر. أقول ضاقت عقول المعتزلة أن يستوعبوا هذا الأمر. أهل السنة صحوا عليهم وقالوا رب العباد سبحانه وتعالى يخلق كل شيء بقدر، وأنه هو الخالق لأفعال العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا قلتم بأن هناك من يخلق فعل نفسه فأنتم بهذا وقعتم فيما وقع فيه المجوس من القول بإلهين اثنين. المجوس قالوا بإلهين اثنين، ولذلك سموا بالثنوية، سموا بالثنوية لقولهم بإلهين اثنين. ومع قولهم بإلهين اثنين قالوا بأن إله الخير، قالوا في إله للخير وإله للشر، وأحيانا عبروا بعبارة أخرى قالوا إله للنور وإله للظلمة. وقالوا بأن إله الظلمة أفضل من إله الخير، إله النور أفضل من إله الظلمة، أو إله الخير أفضل من إله الشر. يعني قالوا إله الخير لا يفعل ولا يقضي الشر، أو إله النور لا يقضي الظلم ولا الظلمة أبدا بحال من الأحوال. دول المجوس قالوا ذلك. أهل السنة ألحقوا المعتزلة بهؤلاء، وساقوا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معظم الحقيقة إن لم يكن جل هذه الروايات فيها ضعف. وهي طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ أنا وياك أحبان من العراق. طبعا أحب أنه أبارك لك على هذا البرنامج أولا.
الله يبارك فيك.
وثانيا عندي سؤال بسيط.
تفضل.
أرد أولا أحملك أمانة.
تفضل.
انه تنقل كلامي الخاص جدا الى حضرة الشيخ محمد حسان، لانه انا كل برامج احاول اتصل بيه حتى اسلم عليه.
نعم.
وما حصله يعني سبحان الله، لانه احنا من
عراق ان شاء
الله كان حصله
يصل سلامك ان شاء الله
مدى حصله سبحان الله، بس ان شاء الله الخير فيكم وبمن معكم
ان شاء الله نبلغه ان شاء الله. جزاك الله خير.
واسالك الدعاء شيخ، احب اسال سؤال واحد.
تفضل.
كلمة آمين بعد سورة الفاتحة.
نعم.
استندها أو بها حديث أو يعني أحب أتأكد منها أكثر. حاضر. لأنه يعني إحنا تعرف هنا بالعراق يعني ولله الحمد والمنة فئتين تعرف
إن شاء الله
السنة وتعرف هذا الأمر
إن شاء الله. سأذكر لك حديثا إن شاء الله
اعترافات هاي المسألة، فأحب توضيحها إلى ما كنت أحمى عليك، ومرة ثانية أذكرك إن شاء الله بالسلام إلى الشيخ محمد حسان
إن شاء الله. حاضر. حاضر إن شاء الله في نهاية الحلقة تسمع الجواب بإذن الله. سأذكر لك حديثا فيها إن شاء الله. الحديث الأحاديث الواردة كقول النبي مثلا صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، وغير ذلك من الأحاديث التي رواها كثير من أهل العلم في ذلك. هذه الأحاديث فيها مقال لأهل العلم، وضعفها البعض لأسباب كثيرة. معنا اتصال. الأخ يزيد من الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال وأنا عندي إن شاء الله تبت. ألو.
تفضل أسمعك.
عندي سؤال أني لي صديق.
أنت إيه؟
لي صديق و... وأحبه.
نعم.
ولكني ظلمته ظلما كبيرا. ظلمته ولكن بعد ذلك تبت ومزلت وضميري يؤنبني كثيرا.
نعم.
ما وأتصدق علي.
نعم.
أحيانا يتلفظ معي بكلام غير لائق، ولكن أصبر علي وأتصدق علي.
جزاك الله خير. إن شاء الله تسمع الجواب. حاضر. هذه الأحاديث الحقيقة جمع أطرافها بعض أهل العلم من المحدثين ورفعوها إلى درجة الحديث الحسن لغيره، بل ربما يعني بعضهم ألحقها بالحديث الحسن مطلقا، يعني الحسن لذاته وبعض الروايات. وبالتالي حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أذكر أنه ذكر شيئا من ذلك، وأذكر أنه تكلم عن كثير من هذه الأحاديث في السلسلة الصحيحة رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد أهل السنة ألحقوا هؤلاء بالمجوس. لماذا؟ لقولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه، وهذا ضلال مبين وانحراف عظيم عن هدي القرآن، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. ومن العجب العجاب الذي يمكن أن أذكره في هذا المقام أنه وللأسف الشديد المعتزلة قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، ولما جينا نستدل عليهم بقولنا الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، قالوا نحن نخرج أفعال العباد من هذا العموم، نخرج أفعال العباد من هذا العموم ونقول بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وأتوا إلى القرآن الكريم، وأتوا إلى القرآن الكريم وأدخلوه في عموم الأشياء المخلوقة. قالوا القرآن الكريم مخلوق، القرآن ده كلام ربنا، وكيف يكون كلام الله عز وجل مخلوق؟ ده كلام الله عز وجل صفة من صفات ذاته، وهل في صفات الله شيء مخلوق؟ كما قال الإمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو متصف بالأزل بما هو عليه من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه، فكيف يقال بأن القرآن الكريم مخلوق والقرآن الكريم من كلام رب العباد؟ فلما جئنا نستدل عليهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا نحن نخرج القرآن الكريم من عموم هذه المخلوقات. فترون التناقض العجيب عند هؤلاء، أدخلوا ما لا يمكن أن يكون من المخلوقات بحال، لأنه من صفات الله، أدخلوه في عموم المخلوقات تحت قوله تعالى الله خالق كل شيء، وأخرجوا ما خلقه الله تبارك وتعالى من أفعال العباد أدخلوه في عموم المخلوقات، أخرجوه من عموم المخلوقات، أخرجوا أفعال العباد من الخلق أو من المخلوقات التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الأول يبين أولا مراحل وأطوار الخلق التي يمر بها الإنسان، ثم يذكر هذا الحديث ليبين بأن كل شيء بقدر. وهذا هو الذي دفع الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى إلى سياق هذا الحديث تحت باب القدر، لأنه قال فوالذي نفسي بيده، عبد الله بن مسعود بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده اشتهر بحديث الصادق المصدوق، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فاشتهر هذا الحديث بحديث الصادق المصدوق. فيه فوالذي نفسي بيده بعد قوله فيقول الله عز وجل أو يؤمر الملك بأن يكتب أربعة أشياء، أن يكتب عمل الإنسان اللي هو المخلق في بطن أمه هذا، أن يكتب عمله، وأن يكتب أجله، وأن يكتب رزقه، وأن يكتب شقي أم سعيد. إذن وهذا التقدير أو هذه الكتابة إن شاء الله أشير إليها في حلقة قادمة، لأن الله عز وجل هذه الكتابة كما ذكر أهل العلم بتأتي أو بتتكرر أكثر من مرة. الشاهد عند تكوين الجنين وهو في بطن أمه يكتب عمله، دل ذلك على إيه؟ على أن الله عز وجل سبق في علمه ما كان وما سيكون قبل أن يخرج الجنين من بطن أمه، وقد كتب الله عز وجل الأعمال التي سيعملها، وكتب الله عز وجل الأجل الذي سيمكثه في هذه الحياة الدنيا، وكتب الرزق الذي سيحصل عليه في الحياة الدنيا، وكتب هل هو من أهل السعادة أم هو من أهل الشقاوة، قال وشقي أم سعيد. أما قوله في الحديث بعد ذلك فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بعض الناس يستشكل هذه العبارة ولكنها تؤكد الكلام السابق، معناه إيه؟ وبرد في بعض روايات الحديث إن أحدكم ليعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعني سيظنون ذلك ولكنه ليس الأمر كذلك. ولكن هذا الحديث يبين كما عنون له أيضا الإمام البخاري رحمه الله أن الأعمال بالخواتيم، وانتبهوا لهذه المسألة، الأعمال بالخواتيم، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق بعض الأحاديث، وإنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان إذا كتب الله عز وجل عليه أن يكون شقيا ثم نحن شاهدناه أنه بيعمل بعمل أهل الجنة، لابد أن يأتي في نهاية حياته فينقلب أمره فيعمل بعمل أهل النار ف فيدخل بذلك الايه؟ فيدخل بذلك النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأمر بالعكس، الإنسان يعمل بعمل أهل النار، ولكن الله عز وجل كتب له السعادة فيتغير حاله وينقلب أمره فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أعتقد بأن هذا أصبح واضحا الآن. هذا الحديث من أصح الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك، وأود أن أقول هذا قبل يعني أن ننهي هذه الحلقة وما بقي إلا دقائق، أقول بأن عمرو بن عبيد وهو من أئمة المعتزلة، ومع ذلك كان زاهدا ورعا، ولذلك ظن به بعض المؤرخين والكتاب خيرا، ولم يقبلوا أنه يقبل ما ورد عنه من كلمات باطلة قالها ما يتفوه بها إنسان عاقل يقول ما يقول. صحيح عمرو بن عبيد كان زاهدا ورعا، ولكن ليس الزهد والورع مع فساد العقيدة أمر ينفع بحال من الأحوال. فلعلنا نشاهد بعض الناس يدعون الزهد والورع وهم من أبعد الناس عن التمسك بدين الله تبارك وتعالى لفساد معتقدهم الذي هم إيه؟ الذي هم عليه. عمرو بن عبيد ده من أئمة المعتزلة. تعرفون عمرو بن عبيد ماذا قال في هذا الحديث؟ طبعا الكلام الذي أقوله الآن ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وإن قلت بأن عمرو بن عبيد كان ورع، الخليفة المأمون كان يقول كلكم طالب صيد، يعني كل اللي بيجي عنده طالب صيد يعني يريد منفعة سوى عمرو بن عبيد. يا رجل كان ورع وزاهد، ومع ذلك عمرو بن عبيد هو من أئمة المعتزلة. أنا أقول هذا حتى يفهم إخواني كيف أن الإنسان لما يستخدم عقله يقع في ضلال مبين. معتزلة تخالف ذلك وتقول بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، وسأناقش ذلك أيضا وأقيم الأدلة على هذا في حلقة قادمة، في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. ولكني أقول هنا فقط في الحديث ماذا قال فيه هذا الرجل المعتزل عمرو بن عبيد. يقول عمرو بن عبيد عن هذا الحديث: لو سمعت عبد الله بن مسعود، للحديث يخالف مذهبه، يقول لو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا الحديث لكذبته. يعني عمرو بن عبيد لم يلقى عبد الله بن مسعود من صحابي، وده جاء حتى بعد التابعين. قال لو وجدته، لو سمعته عبد الله بن مسعود يقول هذا الحديث لكذبته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك لرددته. الكلام ده ليس من عندي، موجود في تاريخ الخطيب البغدادي وفي غيره من الكتب، ترجم لعمرو بن عبيد وذكر ذلك عنه وأسنده. قال عمرو بن عبيد: لو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا لكذبته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تبارك وتعالى يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. انتهت حلقة هذا اللقاء، ويعني المخرج أعلمني مرارا بأنه يجب علي أن أنتهي، ولذلك أعتذر إلى إخواني الذين سألوا الأسئلة اليوم. إن شاء الله موعدي معهم في يوم السبت القادم وسأجيب عن هذه الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى ألتقي بكم مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.